Steve. قلنا بأن لا ينبغي الإشكال في أن المستظهر من روايات القاعدة شرطية تأخر الشك وحدوثه بعد الفراغ أو التجاوز عن العمل، لأنه وقع الخلاف في فهم هذه الشرطية، وهو أن يكون الشك حادثا. فوجد تفسيران، تفسير ذكره المحقق العراقي قدس سره، من أنه لا بد أن يكون الشك في البطلان الحادث بعد الشك في البطلان حادثا بعد العمل، فلو كان حين العمل أيضا يشك في البطلان فلا تجري القاعدة، حتى لو غفل عن شكه ودخل في الصلاة واحتمل أنه حين الغفل قد توضأ، لأن هنا وإن كان يحتمل الصحة ويحتمل البطلان إلا أنه هذا الاحتمال للبطلان كان موجودا حين العمل، والغفلة لا تنفي الشك، فالشك في البطلان موجود. وبهذا منع عن جريان القاعدة، سواء كان بعد شكه حين الغفلة والدخول في العمل، كان يحتمل أنه حين الغفلة ودخل، أو لا يحتمل ذلك بأن كان في غرفة يعلم بالغرفة لا يوجد ماء، في بيت لم يكن فيه ماء، وإنما يحتمل بأنه أصلا كان متوضئا وشكه غير مطابق للواقع. في كلتا الصورتين حكم بعدم جريان القاعدة، لأن الشك في البطلان في البطلان بل قديم ثابت من حين العمل، وظاهر الروايات أن يحدث الشك في البطلان بعد العمل. والمرزا استظهرنا من مجموع كلامه وأسندنا إليه أنه لا يفهم هذا المعنى الموسع، بل يقول يشترط أن في جريان القاعدة يكون هناك شك في الصحة والبطلان، هذا الشك حادث بعد العمل، سواء كان شك وصحة من ناحية أخرى قديم من حين العمل، أو كلما كان يحتمل المكلف صحة، كلما كان يحتمل صحة هذه الصحة لم تكن مشكوكة العدم أو مقطوعة العدم حين العمل جرت القاعدة. حينئذ في مورد الغفل عن شكه والدخول في العمل تارة يحتمل بعد العمل أنه حين الغفلة وصلى، وأخرى لا يحتمل، فإذا لا يحتمل لا تجري القاعدة، إذ لا يحتمل صحة وبطلانا إلا تلك الصحة والبطلان التي كانت مشكوكة حين العمل وإن غفل عنها، فلا يوجد احتمال صحة، والشك في صحة هذا الشك يكون حادثا. أي شك هنا حادث بعد العمل؟ الشك في الصحة والبطلان هنا كان موجودا من حين العمل، والغفلة عن العمل ليست إزالة للشك، بل عبارة عن عدم الالتفات إلى الشك مع وجوده. وأما إذا كان يحتمل حين الغفلة أنه توضأ وصلى، حينئذ السلام عليكم ورحمة الله، شكه في هذه الصحة، الصحة صحة العمل من ناحية وضوئه حين الغفلة، شكه واحتماله لهذه الصحة احتمال حادث، فإن هذا الاحتمال لم يكن موجودا حين العمل، حين العمل كان احتمال الصحة والبطلان بلحاظ أصل وضوئه وعدم وضوئه. أما احتمال أنه توضأ في الغفلة في حين الغفلة، هذا الاحتمال الذي هو حاكم على ذاك البطلان، احتمال الصحة هنا احتمال صحة تحكم، لو كانت تحكم على الشك في البطلان، لأنه يحتمل الصحة من ناحية الوضوء حين الغفلة، هذا الاحتمال للصحة وفي قباله البطلان فيما إذا لم يتوضأ حين الغفلة، هذا الاحتمال احتمال حادث، هذا الشك شك حادث موجودا حين العمل. فإذا كان هذا الشك حادثا، روايات القاعدة تقول كل صحة تحتملها بعد عملك، إذ كان احتمالك لهذه الصحة احتمالا حادثا بعد العمل، ابني على وقوع تلك الصحة وتحقق العمل بالناحية بالنحو الصحيح.
الشك بعد الفراغ مسبوق بشك الصحة غاب شوت،
شك آخر مو بهذا الشك، هذا الشك حادث، هذا الشك للصحة لا موجب له، لا موجب. الروايات تقول كل ما شكك احتملت صحة عملك من أي جهة، وكان احتمال الصحة والبطلان هذا احتمالا حادثا بعد العمل، أنا أعبدك بأن تلك الصحة المحتملة متحققة، كلما احتملت صحة حين العمل لم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم حين العمل أو محتملة العدم وملتفة إليها حين العمل. أنا أعبدك بوجود تلك الصحة لأنك حين العمل أذكر منك حينما
تشك. ومعروف عزيزي محمد كير منسبب الروايات طبيعة شك هذا
لا موجب لهذا. لا موجب لهذا.
طبيعة منافات ضرب أي مسبوقية. شو إن مسبوقيات؟ أسهلخش باشه، يشك ده صحت باشه، يشك ده توازي باشه، يشك ده شو هذا؟
صحيح. وحين ومرحوم المرزا يقول لا ليس الميزان طبيعي الشك عدم سبق طبيعي الشك الميزان أن يكون له شك حادث واحتمال في الصحة. هذا الاحتمال حادث بعد العمل، يعني لم يكن احتمال موجودا حين العمل ولا مقطوع العدم، الصحة مقطوعة العدم حين العمل. واحتمال وقوع الصلاة عن وضوء حين الغفلة هذا الاحتمال حادث، فإن المكلف فيما إذا كان يحتمل أنه في حال الغفلة توضأ احتمال صحة عمله من ناحية هذا الوضوء هذا احتمال حادث لم يكن موجودا لو حين العمل. إذن في القواعد
أفرابك هبيات الشكل هذا ما فضل
لم يرد في الرواية لم يرد أنه طبيعي هذا الأمر. لا موجب هذا الرواية تقول كل ما احتملت كل ما مضى من عملك وشككت فيه وتحتمل صحته على الصحة
الشك بعد الفراغ طبيعته.
لا ليس هكذا. الرواية تقول كل ما احتملت صحة عملك الذي فرغت عنه فابني على تلك الصحة. وهنا احتمل صحة في عمله هذا لم يكن موجود حين العمل، تشمله أدلة القاعدة وتثبت القاعدة
أن المفروض السياق تتم فهم يجمع الدوش طبيعته بشدليل بإطلاق تقريب فهم إيجابها ميجود.
لا ليس كذلك. الرواية تريد أن تقول لم تقيد بالشك، لم يقل إذا كان شكك حادثا أو ليس بحادث لفظ الحدث. قالت في الروايات أنه كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. خب مما قد مضى تحتمل الآن حينما أنه قد مضى صحيحا، ويكون هذا الاحتمال احتمالك لأنه قد أتيت فلا حادثا لا أنت تحتمله من أول الأمس الصحة وعدم الصحة. هذا المقدار الذي يقتضيه الانصراف والتقييد ويبرز في مقام المنع عن الإطلاقات. إذن فكلما احتمل أن يكون عمله حين مضى وقع صحيحا، وكان احتمال صحته وبطلانه من هذه الناحية حادثا، بحيث هذه الصحة لم تكن محتملة العدم أو مقطوعة العدم حين هذه الصحة. الرواية تقول فأمضي كما هو، يعني الحالة التي تحتملها أنا أعبدك بوجودها. إذن لا وجه للتقييد، هو يريد أن يدعي التقييد. وإلا لو كنا نحن ومر الإطلاق كنا نقول حتى الشك الحادث الغير حادث حتى الشك الموجود من حين العمل يكون مشمولا لإطلاق كل اكتفي فأمضي كما هو. إنما أخرجنا صورة عدم صورة سبق الشك من باب وضوح أريد أن تصحح العمل بلحاظ احتمال الصحة وعدم الصحة بعد العمل لا حين العمل، وإلا لماذا جاء بقيد الفراغ؟ وهذا القيد قيد الفراغ لا يقتضي أكثر من التقييد لعنوان الشك بهذا المقدار بأن تحتمل صحة هذه الصحة التي تحتملها بعد الفراغ لم تكن تقطع بعدمها تشك فيها حين العمل. أكثر من هذا لا موجب للتقييد، وإلا فاللفظ مطلق بحسب لفظه وصورته يشمل حتى الشك حين العمل في نفس الجهة من الصحة. بعدية الشك ما مأخوذة في الدليل حتى يقول لو كان الشك البعدي فقط في التعبير من هذا القبيل نعم لا بس نحن لا نستطيع أن نغير هذا على كل حال. فالمرزا يستظهر المعنى الثاني وهو الصحيح في هذا الاستظهار، تشمل حينئذ كل احتمال صحة للعمل بعد الفراغ، وتكون هذه الصحة غير مقطوعة العدم أو محتملة العدم حينه. قلنا أنه يد على كلام المحقق العراقي على استظهار المحقق العراقي وقوض لا يمكنه أن يدفعها بأي دافع. منها ثلاثة نقوض. النقض الأول هو ما يظهر من ما تقدم بالأمس من أننا نقول للمحقق العراقي حاصل النقض الأول أننا نقول للمحقق هذا الشك الذي تقول لا بد أن لا يكون مسبوقا ويكون حادثا، هل تقصد بالشك بعدم سبق الشك في البطلان ذات الشك بمعنى ذات درجة الانكشاف الاحتمالية، أو شك بما هو شك يعني ذات الانكشاف الاحتمالي 50% و 60% حد كونه شكا؟ لابد أن تختار أحد الأمرين. إن اخترت الأول أي قلت أن عدم سبق ذات الشك في البطلان ذات وجود 50 درجة 60 درجة في البطلان ولو ضمن 100 درجة للبطلان، إذا جعلت المانع عدم مانع عن جريان القاعدة سبق ذات الشك، إذا جعلت مانع سبق ذات الشك، فذات الشك مسبوق في مورد اليقين بالحدث ثم الغفلة ثم الدخول في الصلاة ثم احتمال صحة الصلاة في حين الغفلة من ناحية الوضوء حين الغفلة. هنا لابد أن تقول بعدم جريان القاعدة، لأن ذات الشك يعني ذات 50 درجة وسبعين درجة للبطلان كان موجودا حين العمل ضمن 100 درجة في البطلان الذي كان يعلم بها عن يقينه، خب لا يرفع الشك واليقين. إذن فذات الشك محفوظ ومسبوق فينبغي أن لا تجر القاعدة. وإن قلت بأن الشرط عدم سبق الشك بما هو شك لا ذات الدرجة من الانكشاف، وهنا الشك بما شك ليس سابق، اليقين سابق، أما الشك غير موجود. إذا كان الميزان عدم الميزان في جريان القاعدة عدم سبق الشك بما هو شك، والمانع عن جريان القاعدة سبق الشك بما هو شك، ورد النقض بمن كان قاطعا، يرد النقض بمن كان قاطعا بأنه غير محدث غير متوضئ قاطعا بالحدث ثم غفل ودخل في الصلاة ثم بعد الغفلة بعد الصلاة شك بنحو الشك الساري في يقينه أن يقينه وقطعه بالحدث هل صحيح أو كان باطلا ووهما، شك بنحو شك الساري الذي لا يجري فيه، فإن هذا وكان يعلم أنه حين غفلته لم يتوضأ، بأن كان عالما أنه حينما غفل كان في بيت ليس فيه ماء، حتى يأتي احتمال صحة العمل من ناحية أنه توضأ حين الغفلة، فإن هذا الإنسان في هذا المورد فله، لأنه بعد سريان الشك إلى اليقين السابق بالحدث الآن يحتمل أن يكون كان متطهرا حين العمل لأن يقينه بالشك الساري، فهو الآن يحتمل وقوع صلاته مع وضوء وطهور، وهذا الشك شك حادث، هذا الشك شك حادث لأنه حين العمل لم يكن له الشك بما هو شك، نعم كان له ذات انكشاف البطلان، لكن افترضنا أن الشرط عدم سبق الشك بما هو شك يعني بحده الشك، وهذا فلا بد أن يقول بجريان القاعدة هنا. فالمحقق العراقي بين أمرين، إما يمنع عن جريان القاعدة في الأول وهو من يتيقن الحدث فيغفل ثم يدخل في الصلاة ويحتمل أن بعد الصلاة أنه حين الغفلة توضأ وصلى، إما يمنع هناك من جريان القاعدة لسبق الشك بمعنى ذات الشك، أو يقبل جريان القاعدة إذا أجراه هناك، أن يقبل جريان القاعدة فيما إذا كان متيقنا للحد وغفل ثم صلى وبعد الصلاة يعلم أنه يتوضأ لكن صار له شك ساري في يقينه بالحدث، فإن هذا الشك سوف يكون شكا حادثا إذا جعلنا الميزان حدوث الشك بحده بما هو شك، شك حادث فيكون مشمولا لإطلاق الروايات، وكلا الأمرين لا يمكن الالتزام به فقهيا يعني ولا يظن أنه هو يلتزم به. أما في الأول فلأنه يصرح في بحث الشرطية الأولى صرح أنه لا تكون الغفلة مانعة عن جريان القاعدة، حيث يحمل التعليل على الحكمة لا على العلة، فمن كان متيقنا بالحدث ثم غفل واحتمل أنه حين الغفلة تطهر وصلى هو يجري القاعدة فيه، ويقول أن العلم بالغفلة لا يكون مانعا عن جريان القاعدة، المفكرية حكمة وليست علم، فهو في الأول يجري القاعدة، في الثاني لا يلتزم فقيه بجريان القاعدة، الشخص الذي كان متيقنا بعدم وضوئه وغفل وصلى طلع أنه في حين الغفلة لم يتوضأ، قالت الأم حصل له الشك في صحة عمله من باب الشك الساري في يقينه، هنا أيضا لا أحد من الفقهاء يقول ولا يظهر أنه هو يقول بجريان القاعدة، وبين أمرين فأحد النقضين يرد عليه، إما أن يلتزم بعدم جريان القاعدة في الأول أو يلتزم بجريان القاعدة في الثاني، وكلاهما مما لا يمكن الالتزام به من قبل الشخص الذي يدعي عموم القاعدة لموارد عدم الأذكرية كما أن المحقق العراقي والمرزا من هؤلاء. هذا النقض الأول.
هي فارس كده غفلت التفات نيس أما شاق ملتفت بهكش ملتفت باهتمال فساد.
إن
هم فارس كده منجر قائد فراغ.
هذا لا هذا لا ربط له به. هذا اللي تتفضل لا ربط له بهذا. على كل حال هنا ليس له شك حين العمل. هنا حين العمل لم يكن له شك. إذن فشكه حادث، فإذا كان شكه حادثا بعد العمل فلا بد أن تجري القاعدة. النقض الثاني الذي يرد على المحقق العراقي وعلى تفسير المحقق العراقي قدس سره، من كان يقنا بالطهور ثم شكا شكا استصحابيا لا ساريا فاستصحب الطهور ثم صلى، ثم بعد الصلاة احتمل أن يكون يقين صار احتمل أن يكون يقينه السابق بالطهور باطلا وخلاف الواقع، صار له شك ساري في اليقين بالطهور. في هذه الحالة لا إشكال فقهيا في جريان القاعدة، يعني من تيقن الطهارة وجدانا أو تيقن الطهارة بالاستصحاب وصلى ثم حصل له شك ساري، لا إشكال عندهم من دون تفرقة بين اليقين اليقين التعبدي بالطهارة. لو حصل له اليقين بعد العمل تجري القاعدة بتصحيح ما أتى به وأنه أتى به صحيحا. بينما في فرض كون يقينه تعبديا يعني استصحابيا وحصل له بعد العمل الشك في يقينه بالطهور، يتعين على مثل المحقق العراقي أن لا يجري القاعدة، يعني لا يمكن للمحقق العراقي أن يصحح العمل هنا. إذ ماذا؟ إن أراد أن يصححه بالقاعدة فالمفروض أن القاعدة موضوعها الشك في الصحة الحادث بعد العمل، وهنا الشك في الصحة والبطلان موجود من أول الأمر. فإنه حينما كان في الصلاة أيضا كان شاكا في الصحة والبطلان، وهذا الأمر استصحب الطهارة استصحب الوضوء والطلف الصلاة، فشكه ليس شكا جديدا. هذا الشك شكه ليس شكا جديدا بالمعنى الذي يراه هو من الجدة، يعني سنخ الشك احتماله موجودا من أول الأمر. فالقاعدة لا تكون جارية إذ لا يوجد شك في الصحة والبطلان حادث، لأن الشك في الصحة والبطلان كان موجودا حين العمل. ولا يقال بأننا بالاستصحاب الحدث نتعبد بارتفاع الشك حين العمل، وأنه حين العمل لم يكن شاكا لأنه كان متيقنا بحكم الاستصحاب، كان متيقنا حين العمل بجريان الاستصحاب، كان متيقنا بالطهور فلم يكن شاكا، فشكه ثم بعد العمل. هذا الكلام غير تام، فإنه أولا الاستصحاب الذي يجعله متيقنا لا يثبت أن شكه الآن إذا شك حادث إلا حتى بنحو تعبد إلا باب الملازمة، والملازمة والأصل المثبت ليس حجة بالاستصحاب بالأصول العملية. وثانيا أصلا هذا حتى لو قلنا بحجية اللوازم هنا لا يثبت بهذا الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب الآن لا يجري في حقه، كان يجري في حقه وآن شكه بعد العمل لا يقين سابق، لأن شكه سرى إلى يقينه السابق وصار أخذ منه يقينه السابق. والاستصحاب لو كان الآن يجري فيستطيع مثلا أن يعبو بالملازمة بأن شكه حادث، لكن الآن لا يجري في حقه، كان يجري في حقه الاستصحاب. إذن فلا يمكن تصحيح العمل بقاعدة الفراغ حادث ليس حادثا بل قديم، وتصحيح العمل بالاستصحاب فإن الاستصحاب الآن استصحاب الطهور لا يجري، لأن الآن يقينه السابق أخذ منه لأنه صار شكا ساريا. الاستصحاب فإذا أراد بإجراء الاستصحاب المثبت للصحة استصحاب الطهور الآن لا يجري، أراد أن يثبت صحة العمل باستصحاب الطهور الذي كان يجري حين العمل، فهو يصرح وهو بأن الاستصحاب في كل من إنما يرتب الأثر عليه لو كان جاريا بلحاظ الشك واليقين في ذاك الآن، لحاظ العمل استصحابه يفيده في أن يدخل في العمل، أما استصحابه حين العمل لا يفيده في نفي الإعادة عليه الآن الذي ليس له استصحاب قد أخذ من الاستصحاب. هذا الشيء الذي جعله إشكالا على البرزة قدس سره يرد عليه هنا. إذن فلا يمكن للمحقق العراقي أن يصحح هذا العمل لا بالقاعدة لسبق الشك، لا بالاستصحاب الان استصحاب الطهور بحيث الان يقول انا اجري بقاء يقيني بالطهور الى حين عملي لانه الان بعد ليس له يقين بعد سريان الشك الساري الى يقينه بالحد بالطهور اخذ منه اليقين فاركان الاستصحاب الان ليست تامه في حق بالاستصحاب الذي كان جاريا حين العمل الاستصحاب الذي دخول حين العمل في العمل ولا ينفي عليه الاعاده الان استصحابه والاصله والحجه إنما يرتب الأثر في كل آن إذا كانت أركانه تامة في ذاك الآن أما تمامية أركانه سابقا وارتفاع أركانه الآن لا فائدة له ولا يكون مثبتا له إلا من باب إجزاء الحكم الظاهري هو يختار والآخرون أيضا يختارون أن الأحكام الظاهرية خصوصا في مثل هذه الموارد لا تكون مجزية الموضوعية لا تكون الأحكام الظاهرية مجزية الإعادة بل يجب الإعادة ولهذا لو انكشف الخلاف كان يجب عليه
المجوز داخل شو تقوم به
أفرضه
الآن جاهزين داره تقوم به مجوز داخل
أفرضه الآن كيف يصح عمله الآن عندما يريد أن ينفي الإعادة عن نفسه فإن وجوب الإعادة الآن يتوجه إليه وجوب الإعادة التي الآن يتوجه إليه لابد أن يؤمن عنه يؤمنه بالاستصحاب الاستصحاب الآن أخذ منه يؤمنه بالاستصحاب الذي كان جاريا الاستصحاب الذي كان جاريا
بحكم شك بدوي بحكم شك بدوي
الذي كان جاريا هو يصرح وينقض به على المرزا أنه لا يفيد بلحاظ نفي الإعادة الآن بالقاعدة القاعدة الشك ليس حادثا بينما على المسلك على استظهار المرزا الشك هنا حادث لأن الشك هنا يوجد شكان بحسب الحقيقة شكون في الصحة والبطلان من ناحية انتقاض الحالة السابقة هذا مو حادث هذا كان موجودا حين العمل فهذا الشك في أن الحالة السابقة انتقضت أو لم تقض هذا الشك ليس حادث لكن يوجد شك آخر حادث وهو شكه في أن يقينه السابق هل هو صحيح أو ليس بصحيح يعني لو فرض انتقاض واقعا وكان الاستصحاب مطابقا للواقع فهل يقينه السابق صحيح أو يقينه السابق باطل هذا الشك حادث الشك في صحة يقينه السابق هذا الشك الساري إلى اليقين السابق هذا شك حادث يعني يحتمل صحة عمله وعدم صحة عمله باحتمال بطلان جديد احتمال صحة وبطلان جديد هذا الاحتمال أن يكون يقينه السابق الذي كان خلاف الواقع أو يكون موافق للواقع فلو كان موافق للواقع فعمله صحيح من هذه الناحية ولو كان يقينه السابق غير صحيح لا يقين له أصلاً يقينه كان خلاف الواقع لأنه لم ينتقض في الواقع اليقين السابق الذي سار إليه الشيء إذن فعمله غير باطل حيث أنه يحتمل صحة يقينه السابق واحتمال صحة يقينه السابق احتمال حادث إذن فتجري القاعدة فلو جعلنا الميزان احتمال صحة هذه الصحة لم تكن مقطوعة العدم أو محتملة العدم حادث فإن هذا المكلف شكه الآن شك ساري يعني يشك في صحة عمله لا من حيث الانتقاض وعدم الانتقاض عبدوا الاستصحاب وإنما يشك في صحة عمله وعدم صحة عمله من ناحية أن يقينه السابق هل كان مطابقا للواقع أصلا أو لم يكن مطابقا للواقع فتجري القاعدة بناء على أن الميزان أن يكون له شك في صحة يكون هذا الشك حادثا ولو كان مسبوقا بشك آخر من غير سنخه وأما لو جعلنا الميزان ما يحق العراقي أن لا يسبقه شك ولو من غير سنخه فهنا يسبق ولو من غير سنخه فلا تجري القاعدة النبض الثاني الذي يرد على المحق
مرادش الشك المسبوق
والشك
يسكي شعوره
ده حكم
علم قرار نهده
لماذا؟ استصحابه ده حكم علم لأنه أجبنا عليه أن استصحاب بحكم العلم لا يثبت في الشك وهو يشترط عنوان حدوث الشك كون الاستصحاب جاريا لا يثبت عنوان الحدوث إلا بالمعنى مضافا إلى أنه الآن سلم منه هذا الاستصحاب سابقا حين العمل هذا الاستصحاب كان يجري لو يجعله غير شاك الآن بعد لا يجعله لأنه أخذ من الاستصحاب فإن الاستصحاب الذي هو علم علم تعبدي بلحاظ زمان الجريان لا بلحاظ ما قبل زمان الجريان مثل هذا الكلام الذي يقوله هو ولا يجري الآن الاستصحاب في حقه الآن بعد الشك الساري لا يجري في حقه استصحاب الطهور بعد العمل عندما الشك الساري لا يجري في حقه استصحاب الطهور لكي يثبت أن شكه حادث إذن فلا فائدة فيه له لا المقصود ليس المقصود إجراء استصحاب الطهور طهارة الآن استصحاب بقاء الطهارة حين العمل الاستصحاب الآن الان قيد الاستصحاب الاستصحاب لا قيد المستصحاب الان يستصحب لو لم يكن له شك ساري ماذا كان يصنع
نعم فردا در شك ساري حالا استصحاب شد فردا چه اصلا این داره مخاط بگه نماز من با طهارت تعبدی بود که من داشت
لو فرض ان الانسان وبعد الصلاه شك في صحه صلاته وبطنه ولم يكن له شك ساري في يقينه السابق يجري الاستصحاب او لا يجري الان بعد الصلاه يجري الاستصحاب يقول انا استصحب بقاء يقيني ملغتي الان اجر طهارتي المتيقنه الى زمان العمل بس هذا الجر الان يجر لان اركان الجر والتعبد الاستصحابي الان تم لانه له يقين سابق بالطهور وشك في بقاء ذاك الطهور الى حين العمل فالان حيث انه له ذاك اليقين وله ذاك الشك وحين العمل ظرف الطهاره وحينما قبل العمل ظرف الطهارة المشكوكة وظرف ما قبل اللي هو ظرف اليقين ظرف اليقين بالطهارة المتيقنة فالآن يجر استصحاب الطهارة إلى حين العمل عندما نقول يجري الاستصحاب الآن لا نقصد أنه يثبت الطهارة لو لم يكن شك ساري لو لم يكن شك لماذا؟ عمل وقع مع الطهور
قبل
و بعد لا فرق بین قبل
یعنی همین الانم یقین داره که با طهارت اون وقت وارد چیز
شده استصحاب بقاء الطهور مولانا فيما اذا كان الحادث السابق المتيقن للمكلف الطهور وشك بعد العمل كما يجري في حقه القائد يجري في حق الاصحاب كلاهما يثبتان الصحه الحكم على الاستصحاب الذي يثبت البطلان اما الاستصحاب الذي يثبت الصحه وتكون اركانه تامه بعد العمل هو يجري
نماز بعدي اركان اما نماز قبلي شك فعلي قبل از عمل من مخاطب اما الان بگه نماز
قبلي الشك فعلي المشكوك منقضي الشك فعلي الان يشك الان يشك وبينه بعد البحث الشك فعلي الشك واليقين لولا السريان سريان الشك واليقين فعلي غايه المشكوك متقدم وكون المشكوك متقدم لا يضر اصلا افرض لو ترتب اثر على بقاء زيد حيا بالامس فاستصع اليوم ترتب اثر يقول لو كان زيد يوم الاثنين حيا فيجب على في يوم الثلاثاء ان يتصدق وزيد يوم الثلاثاء شك في ان عمرو هل كان حيا يوم الاثنين او لا يوم الاحد حي سيجري استصحاب بقاء حياته يوم الاثنين ليرتب اثره وهو وجوب الصدقه في يوم الثلاثاء نفسه هنا يصير هكذا من يكون بعد العمل يشك في أن طهوره باقي إلى حين العمل أو لم يكن باقيا يجري الآن هذا الاستصحاب لا يجري بلحاظ إثبات الطهارة الآن حتى تقل الصلوات القادمة يجري استصحاب المتيقن وهو الطهور لزمان العمل حتى ينفي أثر الطهور أثر عدم الطهور في زمان العمل وهو وجوب الإعادة فإن وجوب الإعادة عليه الآن أثر لأن لا يكون متطهرا قبل ساعة حينما كان في العمل وهو الآن ينظر إلى تلك الساعة ويقول لا أدري أن طهوري كان باقيا أو لا فأستصحبه فيكون بحسب الحقيقة الجر الاستصحابي حكم التعبدي بالبقاء الآن غاية الأمر الظرف المتعبد به إنما هو بقاء المتيقن قبل ساعة حينما كنت في العمل وأثره نفي وجوب الإعادة عليه فإنه لو كان باقيا طهوره فلا إعادة عليه صلاته صحيحة ولو كان غير باقي فيجب الإعادة عليه لم يأتي بالصلاة بعد الطهور عينا من قبيل ما في يوم الثلاثاء أثر على بقاء زيد حيا في بقاء زيد حيا يوم الاثنين أليس يجري إصحاب حياته شيء لم تجزه أن كل شك لا يعتنى به إلا الشك الموصوف بأنه في المحال أو لم تجزه لأن المفهوم لهذه الرواية هكذا إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه مفهومه أن كل شك وليس شكا إلا الشك الذي تكون في شيء لم تجزه أي تكون في المحل إذن فنجري استصحاب عدم كون هذا الشك الذي لي شكا في المحل ولو بنحو العدم الأزلي الذي هو يرى جريانه أقول الآن أنا أشك هذا وجداني كون هذا الشك شك جزته أو لم الشك قبل وجوده لم يكن شك في المحل فالآن أيضا ليس شكا في المحل تصحب عدم كونه عدم اتصاف هذا الشك بكونه في المحل تصحب اتصاف هذا الشك بكونه في المحل ولو لي وأثبت أن هذا الشك ليس من الشك الذي هو بشيء فإن كل شك ليس بشيء إلا الشك الذي في المحال، هذا شك وجدانا وليس في المحال بالتعبد الاستصحابي فليس بشيء. وبالنتيجة بهذا البيان يحاول أن يثبت تصحيح العمل بلا أن يقع في إشكال المثبتية، فإنه لا يجري استصحاب عدم حدوث الشك حين العمل أو عدم سبق الشك في إثبات صفة الحدوث في هذا الشك حتى يقال هذا أصل مثبت وملازمة عقلية، بل يرجع إلى الأدلة ويقول المستفاد من الروايات أنه كل شك لا يعتنى به وملغي عند الشارع إلا الشك الذي يكون في المحال بحكمه، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، الذي منطوقه أن الشك الذي يكون في المحل شك شيء يعني يعتنى به، مفهومه أنه ما عداه لا يعتنى به، فيكون الموضوع مركبا من جزئين، الشك في موضوع عدم الاعتناء الشك وهذا محرز هنا وجدانا، وأن لا يكون هذا الشك في المحل فإن يتقيد بنقيض موضوع الخاص، الدليل الخاص الذي يثبت وجوب الاعتناء أخذ فيه عنوان الشك في المحال الشك الذي لم تجزه، فيكون موضوع الشك الذي يبقى للمفهوم والذي لا يعتنى به شك ليس في المحال، شك وجداني ليس في المحال بالتعبد ولو باستصحاب العدم الأزلي، أن هذا الشك لا خلقه الله لي هل حال أو كان مخلوقا في غير المحال، وهذا يجري استصحاب عدم كونه في المحال ولو قبل وجوده أصلا بناء على صحة جريان الاستصحاب الأعدام الأزلية كما هو مبناه وكما هو صحيح. فبهذا ننقح كلا جزئي موضوع العام وهو الشكوك التي لا يعني تكون الصلاة صحيحة من ناحيتها. ثم يقول خب هذا في قاعدة التجاوز، وهنا الشك بعد الفراغ، يقول ونحن لا نحتمل الفرق بين القاعدتين من هذه الناحية، من هذه الناحية القاعدتان يمكن دعوى الجزم بوحدتهما من هذه الناحية، وحدة الموضوع فيهما من هذه الناحية. ثم يستدرك أن هذا المبنى أيضا لا يكون تاما عنده، يقول اللهم إلا أن يقال أو يقال بأن إصالة عدم اتصاف الشك الموجود بالتجاوز يحكم على عدم كونه بالمحال كونه مما لم يتجاوز، فإننا نشك في أن هذا الشك حينما وجد وجد مع صفة التجاوز أو بلا صفة التجاوز، وعدم اتصافه حين وجد بالتجاوز ولو الأصل ولو العدم الأزلي، فنقول أصل عدم اتصاف هذا الشك بأنه حينما خلق خلق متجاوزا، فنثبت أن هذا الشك حينما وجد كان شكا غير لم يتجاوز لا أنه كان شكا متجاوزا، فنثبت أنه هذا الشك شك لم يتجاوز المحال، إذن فيكون موضوع للمنطوق في الموثقة لا للمفهوم، يعني موضوع للشك الذي يعتنى به، فلا يجري إصحاب عدم كونه في المحال لحكومة إصالة عدم اتصاف هذا الشك بأنه التجاوز، يذكر حكومة أصلا على أصل. وهذا الكلام أيضا غير تام بمقاطعه الثلاثة، أما مقطعه الأول وهو أن هو هكذا تعبيره، يقول إصالة على الشك عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم، عدم اتصاف الشك بالتجاوز كأنه يثبت موضوع المنطوق لا يبين بيانا، هكذا يدعيه يدعي الحكومة ويقول لهم. كلا المقاطع الثلاثة فيها إشكال، أما المقطع الأول من أن المستفادة من الرواية أن موضوع أن كل شك موضوع لعدم الاعتناء إلا الشك الذي في المحل، الآن نفرض أن العنوان ورد في المحل حتى يكون صريح العنوان الوجودي للعالم، إلا الشك في المحل، هذا الكلام غير صحيحين باعتبار أن هذه الصحيحة هذه الموثقة منطوقها ليس في مقام بيان حكم وجعل حكم على ما تقدم في شهر رمضان، منطوقها إرشاد إلى وجوب الاحتياط العقلي، الحكم المجعول ليس وجوب الاعتناء، إن وجوب الاعتناء عقلي من باب أن الشك في الامتثال، الحكم المجعول بهذه القاعدة إنما هو مفهوم القاعدة مفهوم الرواية، يعني إذا كان الشك شكا في غير المحل، إذا كان الشك شكا بعد التجاوز حين تجري قاعدة الفراغ، فليست الرواية منطوقا، ليس ذيل هذه الرواية منطوقا في مقام تخصيص قاعدة الفراغ، موضوع قاعدة الفراغ، لكي يقال أن موضوع قاعدة الفراغ يتقد بنحو التركيب بالشك لا يكون هذا الشك. هذا صحيح إذا كان المنطوق حكما شرعيا، فهي الحكم الشرعي وخاص إسلام حالة. أما إذا لم يكن المنطوق حكما بل بيانا للحكم العقلي إرشادا للحكم العقلي، غاية ما تدل عليه الرواية أنه في الشك في المصحح، لا أنه جعل وجوب الاحتياط الشرعي، لم يجعل مصحح، جعله ليس هنا موضوعه، موضوعه غير الشك في المحل. هذا لا يعني أن يتقيد موضوع العام بنقيض موضوع الخاص، إذ لا خاصة. لكي يتقيد موضوع العام بنقيض موضوع الخاص ثم هذا التركيب الذي يثبته، هذا أولا. مطلب الثاني أيضا غير صحيح، وهو أن الفراغ والتجاوز لا فرق بينهما من هذه الناحية، فإن هذا غريب بناء على تعدد القاعدتين الذي هو يذهب وغيره يذهب إلى تعدد القاعدتين، وإن إحداهما موضوعه الشك في الصحة بعد الفراغ والآخر في الوجود لا في صحة الموجود بعد تجاوز المحال. لا أدري كيف هؤلاء الفراغ والتجاوز لم يحملوهما إلا على الموضوعية بنحو بحيث يكون هناك قاعدتين، لكن في هذه الخصوصية جزم بوحدة القاعدتين. كيف يجزم بوحدة القاعدتين من هذه الناحية؟ ظاهر روايات الفراغ أنه لا بد أن يكون الشك بعد الفراغ، وعنوان الشك بعد الفراغ عنوان لا يمكن إثباته بهذا الاستصحاب ونحو من الاستصحاب. عنوان التجاوز مأخوذ في دليل، في دليل قاعدة التجاوز، والمفروض عندهم أن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ. ولكن هنا أيضا يرد عليه في المقطع الثاني أنه لا يحتاج إلى التوحيد. لا ندري لماذا تصور كأنه المحقق أنه إذا لا يوحد القاعدتين من حيث الموضوع من هذه الناحية لا يجري الأصل المؤمن له. أفرضوا أن موضوع قاعدة الفراغ الشك الحادث بعد الفراغ، وهو لا يمكن بالأصل، يكفي أن يكون موضوع قاعدة التجاوز مما يمكن إثباته بالأصل، فإن قاعدة التجاوز بعد الفراغ عن العمل أيضا تجري، إذ قاعدة التجاوز لا تختص بالشك في داخل العمل على ما تقدم. قاعدة التجاوز يجري في الشك بعد العمل أيضا إذا شك في وجود جزء أو شرط حين العمل تجري قاعدة التجاوز. فإذا كان موضوع قاعدة التجاوز قابلا للإحراز فليكن فراغ غير موضوع قاعدة التجاوز من هذه الناحية. عدم جريان قاعدة الفراغ لا يضر بتصحيح العمل بقاعدة التجاوز التي هي أوسع عادة في هذه الموارد، أوسع صدقا من قاعدة الفراغ. فلا أدري، أحاول كأنه أن يربط بين القاعدتين من هذه الناحية، وكأنه إذا لا يرتبط من هذه الناحية لا يمكن تصحيح العمل، مع أنه أيضا يمكن تصحيح العمل. هذا على مقطع الثاني لكلامه. والمقطع الثالث في كلامه أيضا أغرب المقاطع، فإننا تارة نقبل بأن العنوان المأخوذ بعد أن قبلنا أن منطوق الموثقة تخصيص قاعدة، يعني إثبات وجوب الاعتناء بالشك ما لم يتجاوز، هذا يخصص موضوع قاعدة التجاوز بغير هذا الشك، إذ قبلنا هذا التخصيص حينئذ إما أن هذا اللسان وهو إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أن الموضوع عنوان وجودي، موضوع المخصص عنوان وجودي كعنوان عدم الشك في المحال، أو قولوا اتصاف الشك بأنه لم يتجاوز فيه المحال، يعني عدم التجاوز نعتي بحسب تعبيرات بحث الاستصحاب. إذا كان الموضوع عدم التجاوز بنحو التقييد أي النعتي، فالجاري هو استصحاب عدم كونها متصفا بالعدم النعتي، لأن عدم النعتي وجود بحسب الحقيقة وحادث، فالأصل ينفيه وبذلك ينقح موضوع قاعدة التجاوز الذي يعني عدم الاعتناء بهذا الشيء. واتصاف مما تجاوز أصلا، فإن الأثر لا عنوان التجاوز رتب على عنوان غير الشك الذي خص، يعني غير الشك الذي فيه العدم النعتي، وهنا الشك محرز، والجزء الثاني وهو نقيض العدم النعتي أيضا محرز بالتعبد، فلا يجري بعد الباب الثاني الذي يصوره حاكما. ولو استظهر من إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أخذ عدم الجواز، عدم العدم المحمولي لا العدم النعتي الذي له حالة سابقة أزلية، إذن فالجاري استصحاب عدم التجاوز، يعني عدم الاتصاف بالتجاوز الأزلي المحمولي، نقح موضوع المخصص، هذا شك وليس متجاوزا بنحو العدم المحمولي ولو قبل الوجود، فيتنقح موضوع المخصص ولا موضوع حينئذ الآخر الذي جعله محكوما اصحاب وعدم اتصاف هذا الشك بكونه في المحل او عدم اتصاف هذا الشك بكونه على هذه الصفه وهي صفه العدم النعتي اذ لا اثر العدم النعتي. ففرض جريان الاستصحابين وحكومه احدهما على الاخر تهافت، فان الموضوع اما ماخوذ عدم تجاوز، اما ماخوذ في المخصص بنحو العدم النعتي، او ماخوذ في المخصص بنحو العدم المحمول. ان اخذ بنحو العدم النعتي فالجاري استصحابه عدم هذا العدم النعتي، فان العدم النعتي اتصاف ووجود، وبذلك يقح موضوع القاعده قاعده التجاوز. واذا كان ماخوذا بنحو العدم المحمول عدم النعتي فالجاري استصحابه عدم التجاوز، يعني عدم الاتصاف بالتجاوز بنحو العدم المحمول، والذي يثبت موضوع المخصص يعني موضوع الوجوب ولا موضوع بعد للاصل الاخر الذي جعله محكوما لهذا الاصل. فافتراض جريان وحكومه احدهما على الاخر معناه التهافت والتردد بين الاحتمالين، والاحتمالان احدهما صحيح، لا يمكن ان يكون كلاهما صحيحا، اما هذا واما ذاك، اللهم الا ان يكون مقصوده من الحكومه هو نفس هذا المعنى، يعني هذا يجري وذاك لا يجري، الحكومه غير صحيحين. هذه النقول على المحقق العراقي.